سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل إن واصل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الذي قام بشرحه والتعليق عليه حفيده الشيخ صالح أجزل الله عز وجل له المثوبة. وفرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن صفة الرحمة لله عز وجل، وتكلمنا أيضا عن المؤمن بين الرجاء والخوف، ومن رحمة الله عز وجل لمن رحمة الله عز وجل لمن في قلبه رحمة. واستدللنا على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. انتقل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى صفة أخرى من صفات الله عز وجل، وأرجو أكرمكم الله أن نتمهل وندقق السماع والقراءة في هذه الصفة، لأن فيها إشكال قل من يسلم منه أحد، وهي صفة التعجب لله عز وجل. صفة التعجب لله عز وجل، كما تعلمون أن باب الصفات عند أهل السنة والجماعة باب واحد، ومن الغيبيات نؤمن بكل ما ثبت لله عز وجل من صفات سواء في الكتاب أو في صحيح السنة، من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تحريف ولا تعطيل. ومما ينبغي ذكره أن من صفات المولى عز وجل ما يكون مقيدا ولا يطلق، ومن صفاته ما يكون مطلقا ويقيد. يعني صفة العلم لله عز وجل صفة مطلقة لا يخفى عليه شيء، وممكن نقيدها بموضع عليم بذات الصدور، خبرك عليم بما في قلب أخي. طيب صفة الكيد وصفة المكر وصفة الخداع دي لا تطلق، بل تطلق ايه؟ مقيدة. تطلق ايه؟ مقيدة. يبقى ما جاء مطلقا يطلق، وما جاء مقيدا ايه؟ يقيد ولا يطلق. اما المطلق ممكن ان يقيد، اما المقيد لا يجوز ان ايه؟ ان يطلق. واضح المعلومة دي؟ طيب يقول: وعنه مرفوعا، عن من؟ عن أبي هرير، اكتب عندك عن أبي هرير: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث من جنس أحاديث الصفات، فيه ذكر صفة العجب وأن الله عز وجل يعجب، وصفة العجب ذكرت في القرآن في قوله تعالى في سورة الصفات: بل عجبت ويسخرون، بل عجبتم، على القراءة السبعية الثانية، إذ في الآية قراءتان: القراءة الأولى بل عجبت ويسخرون، والقراءة السبعية المتواترة الثانية بل عجبت ويسخرون. فإذا تكون صفة العجب قد دل عليها القرآن والسنة، ويوصف الله بالعجب كما وصف به نفسه. كويس. طيب تبقى الإشكال جمنين بقى عند أهل البدعة، عند أهل البدعة الذين ينكرون صفة العجب كما ينكرون صفة الرحمة وصفة الغضب والضحك، على حد زعمهم تنزيها لله، ويؤولونها بتأويل غير مستساغ، بل هو إلى التحريف أقرب. قال: وليس وصف الله عز وجل بالعجب مما يعمله العبد، انتبه، ناتجا عن عدم العلم، لأن المتعارف عليه عند البشر إن أخانا الحج سامي رأى من أحد إخوانه شيء تعجب، ما كان يتوقع. لما؟ لأن علمه قاصر. وما علم ما فعله أخوه إلا بعد ما أن فعله أخوه، فمن أجله هذا أخذه العجب. طب في حق ربنا عز وجل؟ لا، يقول هنا: وليس وصف العجب، وليس وصف الله بالعجب مما يعمله العبد ناتجا عن عدم العلم، بل هو من كماله عز وجل. انتبه، لأن العجب طارة يكون عن عدم علم، وطارة يكون عن علم، ودي أرجو أن تحفظها عن ظهر قلب. عارفين زي إيه؟ نسوا الله فنسيه. النسيان في لغة العرب له معنيان: المعنى الأول بمعنى الترك، والمعنى الثاني الذي هو ضد الذكر. ضد الذكر، يعني أنا أخونا أحسن كلمني في شيء فتذكرته ثم نسيته، ده من طبيعتنا، واخد بالك؟ فلما قال ربنا عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أو نسوا الله فنسيهم، يبقى نسوا الله أي تركوا أوامر الله، فنسيهم أي تركهم في العذاب. يبقى يستحيل أن يستخدم النسيان الذي هو ضد الذكر في حق الله. مظبوط؟ زي بالضبط صفة العلم، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلم ووصف بعض خلقه بالعلم، ولكن شتان بين علمنا مسبوق بإيه؟ بجهل، وملحوق بعدم ونسيان. أما علم الله العكس. يبقى هنا العجب، العجب له كم سبب؟ الأول عن علم وعن عدم علم. طب العجب في حق الله نشأ عن إيه يا أحمد؟ عن علم، دي أهم شيء ترفعها. طب إزاي؟ قال لهم دي لغة العرب هي، يعني احنا بنقول هذه لغة العرب، لأن المبتدع يقول لك اهو العجب معناه ما كانش يعرف. يبقى يلزم من إثباتك بصفة العجب لله أنك وصفت الله بالجهل في مرحلة من المراحل، طبعا ده كفر. لا مش كده. يبقى سبب العجب كما قرره لغة العربي أن يكون عن عدم علم، وأن يكون عن إيه؟ عن علم. طب المثبت في حق الله إيه؟ عن علم. يقول: وليس وصف الله بالعجب مما يعمله العبد ناتجا عن عدم العلم، بل هو من كماله عز وجل، لأن العجب طارة يكون عن عدم علم، وطارة يكون عن علم. والعجب يقتضي رفع منزلة المتعجب منه، والعجب يقتضي رفع منزلة المتعجب منه، وهذا يثبت لله عز وجل كما قال تعالى: بل عجبت ويسخرون، أو كما جاء في الأحاديث التي فيها إثبات صفة العجب مثل قوله تعالى: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، وغير ذلك من الأحاديث. فهذه الأحاديث وأمثالها مما صح إسناده وعدلت مقالته نثبت ما جاء فيها على القاعدة المقررة من أنه إثبات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. اكتب جنبها كده: ولا تحريف ولا تعطيل. وقوله عجب ربنا، عجب فعل ماض وفيه إثبات صفة العجب، لأنه مشتمل على المصدر، فنثبت صفة العجب لله على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد جاءت هذه الصفة في عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله: إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، رواه أحمد في مسنده وفي إسناده مقال. وكذلك قوله، قول الله عز وجل: وإن تعجب فعجب قوله، أي إن تعجب أنت من عدم إيمانهم أو من إنكارهم البعث إلى آخر ما قالوا، فعجب قولهم، ف فالمتعجب هو الله. ففي هذه الآية أيضا إثبات صفة العجب لله عز وجل. فالمتعجب شكلها شكلها حتى لا تشكل عليك. فالمتعجب اسم فاعل. إن كان ما فعله المتعجب منه وفقا للشريعة كما سوف يأتينا بعد قليل. طيب نعم صبوة يعني هو إيه؟ اجتهاد في طاعة الله. والعجب يكون من أحد شيئين. الأول لا أعطى بتقومش لا استنى واحد دقيقة واحدة عشان بس نخلص الجزئية دي. في 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 مسائل معينه يعز عليها تفوتك يعز عليها قوي لانها بيبقى مفرق. فركز في الامور دي كويس. والعجب يكون من احد شيئين. ركزوا بقى عشان نفهم كيف اثبت العلماء من خلال النصوص صفه العجب ولم تشكل عليه. احنا قلنا العجب له كم سبب يا شيخ؟ الاول العلم والثاني ايه؟ عدم العلم. يعني علم بالعواقب كلها ومع ذلك تعجب. عدم العلم بالعاقبة من أجل ذلك تعجب لما رأى إيه ما لم يتوقع. والعجب يكون من أحد شيء. الأول إما أن يكون العجب والتعجب من جهة عدم توقع حصول الشيء والجهل بحصوله مظبوط، ثم حصل على نحو ما على نحو ما فيتعجب منه لأنه لم يكن يتوقع أو لم يكن يظن أن يحصل كذا وكذا. هذا المعنى الأول للعجب في اللغة أو في استعماله اللي هو سببه الإيه؟ الجهل وعدم العلم. يا أنا ما كنتش توقع أبدا أن الأخ يحفظ القرآن في 50 يوم، فلما أخبرني أنه حفظه واستظهره واختبرته زاد عجبي. ما كنتش توقع كده. يبقى هذا عجب هنا نشأ عن إيه حسام؟ عن جهل وعدم توقعه بحصول الأمر كما حصل، تعجب. طيب والثاني أنه إذا حصل شيء لأحد من الخلق ويكون بالنسبة للمخلوق فيه عدم علمه بالعاقبة وعدم نظره في حال نفسه فيتعجب منه لأجل حاله. تاني ركزوا قوي في الجزئيه دي. يبقى الاول خلصنا منه. الثاني انه اذا حصل شيء لاحد من الخلق ويكون بالنسبه للمخلوق فيه عدم علمه بالعاقبه وعدم نظره في حال نفسه فيتعجب منه لاجل حاله. مره ثالثه إذا حصل شيء لأحد من الخلق ويكون بالنسبة للمخلوق فيه عدم علمه بالعاقبة وعدم نظره في حال نفسه فيتعجب منه لأجل حاله. يعني شيء حصل فيك أنت ومنك أنت وأنت ما تتوقعه مطلقا ولكنه حصل فتتعجب من حال نفسك ويتعجب منك الغير. واضح يا اخوانا؟ فالمعنى الاول انتبه راجع الى جهل المتعجب مظبوط، والمعنى الثاني راجع الى حال المتعجب منهم. والمعنى الاول لما كان فيه الجهل وفيه عدم العلم صار منفيا عن الله عز وجل، والمثبت لله هو المعنى الثاني، وهذا من جهة التقرير وليس من جهة الحد. أي أن مورد العجب أنه حصل من المخلوق ما يتعجب منه مما يدل على جهله بالعاقبة أو عدم علمه بحال نفسه أو بتقلباته إلى آخره. والمقصود أن العجب يثبت لله على جهة الكمال أما العجب الذي فيه الجهل ومؤداه الجهل وعدم العلم والشك أو التفاجؤ بالأمر والانصدام به والاندهال، هذا كله ينزه عنه الله، لأن الله يعلم ما حصل وما سيحصل، وليس شيء عنده جديدا ولا غريبا، ولا هو سبق ولا هو عز وجل سبق علمه جهل أو نسيان فيتعجب لأجل نسي أو عدم علمه، بل هو الكامل في صفاته. وإنما يكون التعجب لحال المتعجب منهم بأن فعل فعلا غريبا أو عجيبا بالنسبة إلى نظرائه. فهمت شوية؟ وإنما يكون التعجب لحال المتعجب منه. ليه؟ فعل فعلا غريبا أو عجيبا بالنسبة لنظرائه. يعني اللي نعرفه أن بعض فقهاء المغرب وبعض قضاة مصر كان يختم القرآن في اليوم والليلة 4 مرات، واخد بالك؟ ده فقيه مغربي، ورجل من قضاة مصر كان يختم القرآن في اليوم والليلة 3 مرات ويأتي أهله 3 مرات، واخد بالك؟ رجال ماشي. ففي العصر الحاضر واحد قال ايه، طيب انا اعرفكم انا مين، وختمه 5 مرات، واتى زوجته الاربع كل واحده مره وثنى على الايه، على احدى من الاربع، كويس كده؟ يبقى هنا ايه، صدر منه شيء عجيب غريب بالنسبه لمين، لنظرائه. يبقى هنا التعجب من حاله هو، فهم الدول فهم شيء واضح يا اخوانا، صفة العجب مهمة جدا حتى لا تشكل ايه عليك. طيب، وإنما يكون التعجب لحال المتعجب منه بأن فعل فعلا غريبا أو عجيبا بالنسبة إلى نظرائه، فيدل ذلك على أن المتعجب منه لا يعلم العاقبة ولا يعلم الحال على جهله وعدم نظره في حاله حين عمل شيئا من الأعمال. طيب، نقرأ كلام شيخ الإسلام في الهامش. يقول: قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في سياق رده على منكري صفة العجب، لو الجماعة اللي هم بيحرفوا الصفات زعما منهم التنزيه، لو صبروا على أنفسهم قليلا ووقفوا على أنهم عجزة عندهم عوار في الفهم، و يعني سلموا السيف لضاربه والقوس لراميه لاستراحوا وأراحوا. ولكن هو إيه؟ تعجب. زي ما ذكرنا قبل ذلك وحنا نتكلم في بعض المباحث، لما قلنا أقصى ما عند القوم في نفي الرؤية لله عز وجل في الآخرة لن ترى، أقصى ما عنده، وقالوا لن دخلت على المضارع تفيد النفي على التأبيد. الكلام ده مالوش وجود في لغة العرب، أتيت به من أي مكان؟ فلو صبر القوم وتمعنوا ومن لم يعلم سأل من يعلم لاستراح القوم. ولكن القضية إيه؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأيضا لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. يقول: وأما قوله التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال نعم، وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب، وقد يكون لما خرج عن نظائره. مظبوط كده؟ يبقى الأول عن جهل والثاني عن إيه؟ عن علم. يبقى هنا كما قال لي مثال واضح، يعني لا أريد أن أضرب مثال أوضح مما ضرب. راجل فعل فعل خرج عن نظائره كله، خلاص يبقى هنا ايه حاله؟ تعجبنا منه، تعجبنا باعتبار انه انفرض عن نظائره، وان كان الله عز وجل يعلم مسبقا قبل خلق كل شيء انه سينفرد. واضحه؟ يقول: وقد يكون لما خرج عن من نظائره والله عن نظائره والله تعالى بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه الا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له، والله تعالى يعظم ما هو عظيم اما لعظمه سببه او لعظمته. فبناء على ذلك ما فيش إشكالية خالص إن إحنا نثبت صفة العجب لله. فمن زعم أن العجب في لغة العرب لا يكون إلا عن جهل كذب على لغة العرب، بل العجب يكون منين؟ ها، بسبب علم وبإيه وبعدم إيه علم. المثبت في حق الله بإيه؟ بعلم. والمثبت في حق البشر بإيه؟ بجهل. وانتهى الأمر على ذلك. طيب، صبر الله على الذين يدعون له ولدا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. الشرح هذا. نعم نعم. لا طيب حاضر. هو الشيخ الشيخ صالح اكرمه الله ساق الحديث او شرح الحديث في اثبات صفه الايه؟ العجب. فقد الشاهد: اما من قوم يقادون الى الجنه في السلاسل، اي انهم كانوا على الكفر كويس وحاربوا المسلمين وحاربوا المسلمين، فانتصر او نصر الله عليهم المسلمين فاخذوهم في السلاسل اسرى، فلما أصروهم أسلموا فحسن إسلامهم وماتوا ودخلوا الجنة. ماشي. يقول: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. الشرح: هذا الحديث فيه إثبات عظم صبر الله على خطايا عباده وعلى ما ينسبونه إليه، وهو سبحانه وتعالى من أسمائه الصبور، فهو عظيم الصبر على ما يكون من فعل عباده ومن مجاهرتهم في حقه عز وجل بالشرك وبغيره. وفي الحديث أيضا إثبات صفة السمع لله، فهو عز وجل السميع البصير. ومناسبة هذا الحديث والحديث الذي قبله لهذا الكتاب أصول الإيمان أن من أركان الإيمان الإيمان بأسماء الله وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى واحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو عز وجل يسمع ويرى ويصبر، لكنه سمع وصبر يليق به عز وجل. سمع ليس كسمع المخلوقين، وصبر ليس كصبر المخلوقين. طيب، أما وجه الشبه بين سمع الله وسمع المخلوقين فين؟ أحسنت، في أصل الإيه؟ أصل المعنى. أكرمكم الله. وحقيقة الصبر في اللغة الحبس، ومنه قول القائل: قتل فلان صبرا، إذا حبس أو ربط فقتل من دون مبارزة ولا قتال. اكتب عندك: وأنواع القتل ثلاثة: باعتبار حال المقتول، أولا قتل المبارزة، قتل المبارزة في الحرب أو في القتال بعلم من الطرفين أو بعلم من المتقاتلين، بعد ذلك قتل الغيلة، قتل الغيلة وهو أن يخدع حتى يقتل، النوع الثالث قتل الصبر، وهو ما يعادل في زمننا، افتح قوس 1436، قتل الصبر وهو ما يعرف في زمننا، افتح قوس 1436، بحيث لما يجي أحفاد 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 أحفادك يقولوا: جدنا كان في عام 1436. ما تعرفش اللي يحصل بعد 100 سنة؟ صح ولا لا؟ وهو ما يعرف في عصرنا ب بالحكم بالإعدام. الحكم بالإعدام يقول ويقال للصبر الشرعي إنه صبر. لا نعم قتل الغلة احنا ان يغدى حتى ايه يقتل. وبعض العلماء قيدوه خدعهم واستدرجهم حتى قتله واخذ ماله. فبعضهم جعلوا خداع واخذ المال ثم القتل، ده قتل الغلة. والصواب انه يغدى فقط، يغدى فقط ثم يقتل، هذا قتل الغلة. طبعا ده عمد عدوان. فهنا ذهب الإمام مالك ورأيه هو الصواب الموافق للأدلة، أن قتل الغيلة لا يقبل العفو فيه. يعني لو عفى أولياء المقتول عن القاتل ورضوا بالصلح فليس لولي الأمر أن يعفو بل يقتله. وده الرأي الصواب، كان رأي الإمام مالك فقط ورأي الأئمة الثلاثة على غير ذلك، ولكن هو الصواب. وطبعا الإمام ابن حزم رحمة الله عليه شنع على من قال برأي الإمام مالك تشنيعا شديدا، يعني لا وزن له ولا قيمة، بل الصواب قتل الغيلة لا يقبل فيه العفو. مفهوما؟ يعني لو عفى أولياء المقتول ولي الأمر لا ما يعفوش، هنموته. طب مش عاوزين ما تموتوش ومش عاوزين دية وسيبين كل حاجة لله، لا هنقتله. قتل الغيلة بده. نعم. لو ايه؟
يعني سلسل رجل وترك حتى مات من الجوع أو علم، هذا صبر قتل؟
نعم قدر صبر. نعم يقول ويقال للصبر الشرعي إنه صبر لأن فيه الحبس، وهو حبس اللسان عن التشكي وحبس القلب. فضل شغان بقتل ايه؟ حاضر. قتل كعب بن الأشرف معيش اختار، لما قتله محمد ابن مسلمة وأبو نائلة، قصة معروفة. يعني لما نادوا عليه وقالت امرأته إني أسمع صوتا يقطر دما، قال إنه محمد بن مسلمة رضيعي، والحر إذا دعي إلى طعمة أجاب. أخبرك من قال، احفظ كويس وإن شئت أتيك بالمبحث جاهز. من قال أن كعب بن الأشرف قتل غيلة يعذر، لأن هذا طعن في شخص نبينا. أدين بالكم، لأن فيه فرق بين أن يكون هناك أمان بين محمد محمد وسامي وعادل، أو بين يكون هناك أمان بين أخينا صبري وأخينا محمود وحسام، وبين رجل ذمي مع أمير أمان بينهم، فاستدرجه حسام وقتله وهو ذمي. الصواب يقتل، وهذا مستثنى، لا يقتل مسلم بكافر لأن غيلة. يبقى فيه أمان وفيه عهد وما فيش حرب، هنا قتل الغيلة. أما كعب بن الأشرف شبب بالصحابة بنساء الصحابة وفعل وفعل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف، فقد آذى الله ورسوله. والحرب خدعة أو خدعة أو خدعة. فكعب بن الأشرف ما قتل غيلة بل قتل في حرب، والحرب خدعة. معي؟ ومن أجل هذا قال بعض أهل العلم، والقول الذي سأذكره ضعيف، وهو ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، وفي رواية صحيحة الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. هذا الصحيح بروايته. الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، يعني معناه اللي عنده إيمان ما يقتلش غيلة. والرواية الثانية الإيمان قيد الفتك، أي منع الفتك وهو قتل الغيلة. فبعض أهل العلم، خليك معايا محمد، بعض أهل العلم، وده حديث ضعيف أو بمعنى أصح تأويل ضعيف، بعض أهل العلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل كعب بن الأشرف قبل أن يوحي إليه ربه الإيمان قيد الفتك، أو الإيمان قيد الفتك، وهو لا يصح. بل الصواب إن كعب بن الأشرف آذى الله ورسوله، والحرب خدعة، فخدعه محمد بن مسلمة وأبو نائلة حتى قتلوا، لدرجة إن محمد بن مسلمة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف، قال أنا، قال اذهب فاقتله، فقال النبي، فقال محمد بن مسلمة ائذن لي أن أقول شيئا، قال قل ما تشاء. أي نعم، وإذا نظرت إلى ما قاله محمد بن مسلمة ما قال شيء. أصل كلمة إذن لأن أقول شيء معناها إيه يا أحمد؟ لا، ما تقلش كده، يستأذن أن يتكلم في حق النبي. محمد بن مسلمة ما قالش، قال إن هذا الرجل قد أعنانا وطلبنا صدقة أموالنا، كلام يحتمل اللي هي المعاريض. ففهم كعب بن الأشرف من محمد بن مسلمة أن محمد بن مسلمة وصاحبه مل من النبي وتركه. وخبر إلى نهاية القصة، يبقى كعب بن الأشرف قتل غيلة ولا قتل في حرب؟ الله يبارك، خذوا بالكم منها كويس، لأن ذكر بعض الناس في رواية حديث إن قال بعض القوم أن كعب بن الأشرف قتل غيلة، فقام رجل ممن حضر وأبلغها لبعض أهل العلم، فقال، عتب عليه، قال يطعن في شخص نبيك وأنت تجلس؟ والله لو رأيت فلان لضربت الذي فيه عيني. يبقى مسألة أن يقال إن كعب بن الأشرف قتل غيلة، احضر، لا، قتل في حرب، والحرب إيه؟ خدعة أو خدعة أو خدعة بالثلاث حركات. طيب نرجع لكلامنا، خلاص أنواع القتل خلصت يا أخوان. طيب نعم، في غزوة الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك فلان وفلان وفلان فليقتله ولو كان متعلق بإيه؟ بأسطار الكعبة. طيب ماذا إذن من الله عز وجل؟ لأن هؤلاء القوم فعلوا ما فعلوا، ومع ذلك منهم عثمان بن حنيف، مظبوط كده، لما أجاره عثمان بن عفان أو واحد منهم إن لم أكن مجرم، أحسنت، سعد بن أبي الصرح، لما أجاره عثمان بن عفان وأسلم وفوجئ النبي صلى الله عليه وسلم به يجلس وينطق بالشهادتين ويمد يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي إيه؟ تباطأ، مظبوط كده، وبعد ذلك إيه؟ بايعه. فالصحابة بيسألوه، قال على أمل أن يقوم أحد منكم فيضرب عنقه، وخبلك، فقالوا يا رسول الله هل أومأت بعينك؟ قال ما ينبغي لنبي أن تكون له إيه؟ خائنة الأعين. وذي اللي عاوزين نتربى عليه، عار عليك أن يكون ما بداخلك غير الذي في ظاهرك. عود نفسك على كده، كن رجلا، كن رجلا مهما كلفك، وستجد عواقب ذلك الحميدة حينما تلقى ربك. أما من باب مشي أمورك في الدنيا، لا يا أخوانا، لا لا، المسلم مش كده خالص. طيب يقول، وحقيقة الصبر في اللغة الحبس، ومنه قول القائل قتل فلان صبرا إذا حبس أو ربط فقتل من دون مبارزة ولا قتال. ويقال للصبر الشرعي إنه صبر، لأن فيه الحبس، وهو حبس اللسان عن التشكي، وحبس القلب عن السخط، وحبس الجوارح عن إظهار السخط من لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. وهذا كله في حق المخلوقين، والله عز وجل منزه عن كل نقص، فله الكمال. وصبر الله على عباده ألا يعاجلهم بالعقوبة رغم ادعاء الولد لله عز وجل فيه تنقص له سبحانه وتعالى، ولكنه أنظرهم إلى يوم القيامة وأدى لهم حلما منه ولقدرته عليهم. وهو عز وجل غني عن العالمين وغني أن يتخذ صاحبة أو ولدا، كما قال عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومن أعظم الفري على الله أن يجعل له الصاحبة. ما معنى الصاحبة؟
الزوجة.
أو يجعل له الولد، أو يجعل له شريك في الربوبية أو في الألوهية. ومن فعل ذلك فقد سب الله عز وجل أعظم ما سبه. طيب اكتب عندك: وضابط الشريك في الربوبية أن ينسب لأحد غير الله شيئا من الملك أو الخلق أو التدبير على سبيل الحقيقة. أن يثبت لأحد غير الله شيئا من الملك والتدبير والخلق على الحقيقة. وضابط الشرك في الألوهية أن يعبد الله ويعبد غيره. أن يعبد الله ويعبد غيره، سواء كان ملكا أو رسولا. ومن أعظم الفرية على الله عز وجل أن يجعل له الصاحبة، أو يجعل له الولد، أو يجعل له شريك في الربوبية أو في الألوهية. ومن فعل ذلك فقد سب الله عز وجل أعظم ما سب. ولهذا يجد المؤمن في قلبه البغض للمشرك، لأن المشرك سب الله، فيبغض المشرك على أي حال كانت له في الدنيا، ولو كانت حسناته الدنيوية في أي شأن، فيبغض لما اشتمل على صدره، لما اشتمل عليه صدره واشتملت عليه روحه من مسبة الله عز وجل ومن بغضائه. والله عز وجل صبور، يسمع أذى العباد ويسمع شتمهم وسبهم له، وهو عز وجل صابر عليه، كما قال عز وجل: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إثبات صفة الحب لله عز وجل. فضل يا ولد. نعم. لابد أخونا بيسأل بيقول: هل يلزم من لفظة أذى أن الله يتأذى؟ قال الله عز وجل: والذين يؤذون الله ورسوله. كويس. وقال: لن تبلغوا ضري أو ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يبقى سبحانه وتعالى يتأذى لورود النص، ولكن الأذى لا يؤثر فيه بضرر. فهمت معي أخوانا كده؟ يبقى والذين يؤذون الله ورسوله، يؤذون، أين الفاعل يا حسن؟ المشركين. وأين من وقع عليه الإذاء؟ الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. مظبوط كده؟ والذين يؤذون الله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. ولكن الفرق إن الأذى إذا وقع على الرسول يضره، وإذا وقع على المخلوقات من بني آدم والجن يضره. أما إذا حدث لله، ها أحسنت، يبقى لابد أن نفرق بين الاثنين: لن تبلغوا ضري فتضروني، أو ضري بالفتح والضم، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أما الأذى واقع وثابت. فضل. أين؟ لا، بغض النظر، لا احنا بنتكلم عن نوعيه القتل، يعني الرجل ده وقف وهنقتله ما فيش يتحرك، بغض النظر بقى كتفناه او لبسناه البدله الحمراء، ده ملوش، الله يبارك، ملوش اعتبار معايا. ده نوع القتل باعتبار حاله المقتول. معايا اخي الفضل؟ نكمل يا اخواننا كلامنا. اثبات صفه الحب لله، خدوا بالكم، عاوز بس انبه على شيء معين. اثبات صفه الحب، الحديث رقم كام عندك يا شيخ محمد؟ وقبل ما ستبدأنا في الكتاب وتوك إخواننا، حاولوا تحفظوا الأحاديث، وإلى الآن ممكن نستدرك ما فاتنا. يعني إن شاء الله يكون لها تأثير عجيب لما نفرغ من الكتاب، وتجد عندك أكثر من 40 و100 حديث وكلها في صفات المولى عز وجل. وله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الشرح: هذا الحديث فيه إثبات صفة المحبة لله تعالى، لأن المؤلف ذكر في أول هذا الكتاب الإيمان بالله وصفات الربوبية والألوهية، وهنا يذكر أحاديث الإسماء والصفات، فذكر هذا الحديث الذي فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل. ومحبة الله لعبده صفة اختيارية، معنى كلمة اختيارية أي ها؟ إذا شاء فعل وإن شاء إيه؟ لم يفعل. وهي عند أهل السنة متعلقة بالحال وليست متعلقة بالمآل، انتبهوا لدي كويس، متعلقة بإيه؟ بالحال، وليست متعلقة بالإيه؟ بالمآل. يعني الله عز وجل يحب عبده الطائع حال طاعته، ولا يلزم من محبة الله له حال طاعته أن يموت على الإيمان، ولا يلزم، وضحت؟ ويبغض عبده العاصي حال معصيته، ولا يلزم من ذلك أن يموت على المعصية. اتفهمت أخوانا كده؟ يبقى عمر بن الخطاب لما كان في حال شركه كان الله يحبه أم يبغضه؟ يبغضه. طب ولما أسلم وآمن تغير؟ واضح يا أخوانا، أدي معنى كلمة الحال والإيه والمال. طب ماشي، يقول: فأهل السنة في صفة المحبة وصفة الرضا وأشبه ذلك يعلقونها بالحال، فالله عز وجل يحب من كان على الإيمان، ولو كان سيؤول أمره إلى غيره، لأنه وهو موحد مؤمن قام بقلبه إخلاص العبادة لله وتوجه إلى الله، فاستحق على ذلك المحبة. ومحبة الله في حالها مقتضي آثارها على العبد، والمبتدعة يجعلون المحبة واحدة أزلية غير متغيرة، فيقولون: إن الله يحب من علم موته على الإيمان ولو في حال كفره. أخبرك، فعمر في حال الجاهلية في حال كفره كان محبوبا لله، وفي حال إيمانه محبوبا لله، لأنه سبحانه وتعالى علم أنه سيموت على الإيمان فأحبه من حين خرج من بطن أمه. وقولهم هذا مبني على نفيهم للصفات الاختيارية التي تقوم بالرب بمشيئته واختياره لانتفاء تنزيه الله عندهم مع القول بتجدد الصفات أو ما يسمونه بحلول الحوادث لله عز وجل. فإثبات صفة المحبة لله على ما يليق به حق كما نطقت بذلك النصوص، والمحبة معلومة المعنى كما يليق بجلاله وعظمته، ويرضى ويغضب، وذلك متعلق بالحال ليس متعلقا بالمآل كما عند أهل السنة والجماعة. فهو سبحانه وتعالى يرضى عن العبد في حال إيمانه، ويحب العبد في حال إيمانه، ويغضب عليه في حال كفره قبل إيمانه، ويبغضه ولا يحبه في حال كفره قبل إيمانه أو لو ارتد بعد إيمانه، فيجتمع في حقه أنه أحبه الله في حال وأبغضه في حال. حتى المؤمن الواحد يحبه الله إذا أحسن العمل ويبغضه إذا أساء العمل، فإذا اجتمع في المؤمن إيمان وفسق يكون مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، فيحب على الإيمان ويبغض على الفسق، فالمحبة والبغض تتباعد وتكون في حال دون حال. طيب نقرأ كلام شيخ الإسلام عندك. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء يقولون إن حب الله وبغضه ورضاه وسخطه وولايته وعداوته إنما يتعلق بالموافاة فقط، فالله يحب من علم أنه يموت مؤمنا ويرضى عنه ويواليه بحب قديم وموالاة قديمة، ويقولون إن عمر حال كفره كان وليا لله، وهذا القول معروف عن ابن كلاب ومن تبعه كالأشعري وغيره، وأكثر الطوائف يخالفونه في هذا، فيقولون بل قد يكون الرجل عدوا لله ثم يصير وليا لله، ويكون الله يبغضه ثم يحبه، وهذا مذهب الفقهاء والعامة، وهو قول المعتزلة والكرمية والحنفية قاطبة وقدماء المالكية والشافعية والحنبلية. وعلى هذا يدل القرآن كقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: إن تشكروا يرضه لكم. نرجع للكتاب. وهذا عند أهل السنة والجماعة خلافا لأهل الكلام والبدع الذين يقولون إن المحبة واحدة، حتى المؤمن في حال كفره قبل الإيمان محبوب، وإذا آمن وقارف كبيرة فهو في حال مقارفته الكبيرة محبوب، إلى آخر ذلك مما لا يليق أن ينسب أو يضاف إلى الرب عز وجل. فالمحبة صفة اختيارية، ولأنها صفة اختيارية قال هنا: إذا أحب الله تعالى العبد، أي أنه يكون قبل ذلك لم يحبه، فإذا أحبه قال: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه. وهذا يدل على أنه ليس كل مؤمن له هذا الفضل، فمنهم من يحبه الله وينادي في السماء جبريل أن أحبه، ويحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. فهذا يدل على أن المحبة متفاضلة، وعلى أن المحبة صفة اختيارية تقوم بالله وبمشيئته وقدرته عز وجل، وأنه يحب في حال دون حال. كل هذا واضح من قوله: إذا أحب الله تعالى. قوله: ثم يوضع له القبول في الأرض، أي يقبله أهل الإيمان لأهل البدع والعصيان، ويحبونه ويميزونه على غيره ويتولونه. لذلك فيه مقولة أرجو أن تستوعبها لسفيان بن عيين، قال: إذا رأيت العالم كثر أصدقاؤه فاعلم أنه مخلط، لأنه إذا نطق بالحق أبغضوه. إذا رأيت العالم كثر أصدقاؤه، اللي هي بيسموها إيه؟ صاحب علاقات عامة. ليه؟ لمصلحة الدعوة. كل الناس بتحب، وأشد الناس حبا له أهل البدع. إذا رأيت الرجل كثر أصدقائه فاعلم أنه مخلط، وذلك أنه إذا نطق بالحق أبغضوه. يبقى بناء على ذلك، طالما أنت مستقيم على شرع الله وفي مجتمع سوء وأهل بدع، لا تعبأ ببغضهم لك، بل هم كالبعرة لا تصلح ولا تضر. لأن بعض الناس بيبدأ يحيك في صدره شيء من هذا الأمر. لا يا أخي الفاضل، أثبت ولا تنشغل بهؤلاء. يقول: أن يقبله أهل الإيمان ويحبونه ويميزونه على غيره ويتولونه، مثل ما حصل للصحابة رضي الله عنهم، فأهل الإيمان يحبونهم، ومثل سادات التابعين، ومثل الإمام أحمد والشافعي ومالك. فهؤلاء اجتمعت الأمة على حبهم، فمن يحبه الله يدع له القبول، فتقبل محبته ومولاته، وهذه مرتبة عظيمة لمن تحصل له. إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة للمؤمنين. وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيتي، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة. قوله: كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتي، فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم، والرؤية تكون في العرصات وتكون في الجنة. تكون في العرصات عامة أولا للجميع، ثم يحجب عنها أهل النفاق من هذه الأمة، وأما الكفار فهم لا يرون ربهم أصلا، لأنهم محجوبون عن الله. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما هذه الأمة المؤمنون منهم والمنافقون الرجال والنساء، فإنهم يرون الله عز وجل. ثم يحجب عنها أهل النفاق وتبقى رؤية الله وتبقى رؤية أهل الإيمان، ثم تكون الرؤية التي هي محل اللذة والنعيم في جنة الخلد. والإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم يدخل ضمن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. وهذا مصير منه رحمه الله إلى أن أركان الإيمان ليس بينها تغاير، بل كل واحد منها يلزم الآخر. ومعلوم أن الإيمان بالرؤية ليس له صلة بالإيمان بالملائكة، ولكن جعله داخلا في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ضمنا، لأنه لا انفكاك بين أركان الإيمان، فكل واحدة تلزم الأخرى. يعني إذا أمنت بالله يلزم من ذلك أن تؤمن بكل ما أخبر به الله، واخد بالك؟ هذا معنى كلمة كل واحدة يلزم منها الأخرى. فنقول أن الإيمان بالرؤية داخل في أركان الإيمان الستة، والإيمان بعذاب القبر داخل في أركان الإيمان في الأركان الستة، والإيمان بالقرآن داخل في الأركان الستة، وهكذا. وهذا صحيح، لأن كل واحد من هذه الأركان الستة مستلزم للآخر، بل إن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بكل هذه الأركان، والإيمان بالرسل يستلزم الإيمان بهذه الأركان جميعا، والإيمان بالكتب يستلزم الإيمان بالأركان جميعا إلى آخره. وقول شيخ الإسلام إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم فيه رد أو مخالفة لمن قالوا يرونه لا بأبصارهم، وهم الأشاعرة ومن شابهم والماتريدية، لأنهم يقولون بالرؤية، وأما المعتزلة فينفونها. فالأشاعرة والماتريدية يثبتون الرؤية، لكن يقولون الرؤية ليس بالأبصار ولا إلى جهة، فهذه الأبصار ليست هي التي ترى عندهم، وإنما عندهم أن الله عز وجل يخلق في الأبصار قوة إدراك للرؤية، ويخلق في العقول والتصور قوة إدراك للرؤية، فليس البصر وسيلة للرؤية عندهم، وإنما عندهم وسيلة الرؤية هو ما يخلقه الله عز وجل في الأبصار من قوة الإدراك، أو في العقول من قوة التصور والإدراك. وهذا مخالف لظاهر النصوص، فإن ظاهر النصوص يدل على أن الرؤية تكون بالعين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي معنا: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا يقتضي الرؤية بالعين خاصة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله عيانا بأبصارهم، تأكيدا لمخالفة أهل السنة لمن قال إنهم يرونه لا بأبصارهم، كما أن أولئك قالوا يرونه لا إلى جهة، لأنهم ينفون جهة العلو وعلو الذات. وإذا كان كذلك فإنه عند الأشاعرة أن الرؤية ليست إلى جهة العلو، لأنهم لما نفوا العلو قالوا يرونه لا إلى جهة، فإذا كان ليس إلى جهة فكيف يرونه؟ وأين يرونه؟ قالوا يخلق فيهم قوة إدراك للرؤية، لأن الله عز وجل ليس في جهة طرى، وإنما هو عندهم في كل مكان. وإذا كان كذلك فكيف يرى وهو في كل مكان؟ لا يمكن تصور ذلك عقلا. ولهذا قالوا تكون الرؤية بقوة يجعلها بها يدرك أو بها تحصل الرؤية، وهذا مما يتنزه عنه العقلاء. ولهذا قال المعتزلة للأشعرة في هذا: إنكم تقولون كلاما ليس معقولا ولا يدخل في عقل عاقل، كيف تكون رؤية لا إلى جهة؟ إما أن تثبت الجهة وإما أن تنفي الرؤية. وكلام المعتزلة في هذا تحقيق دقيق. نعم، يبقى بناء على ذلك إحنا لما نيجي نرد على الأشاعرة في نفلهم للرؤية نقول لهم: والله أنتوا بصراحة أقل إن إحنا نرد عليكم. يرد عليكم مين؟ المعتزلة. أما إحنا لا، ما ينفعش. ليه؟ أنتوا أقل بكثير، يناسبكم المعتزل أهل البدعة مثلهم. يقول: وإما أن تنفي الرؤية. وكلام المعتزلة في هذا تحقيق ودقيق، لأنه فعلا إثبات الرؤية يقتضي إثبات الجهة، وهذا تلازم وهذه تلازم تلك. أما أن يثبت رؤية إلى غير جهة فهذا باطل. ولهذا حمى الله المتابعين للنصوص أتباع السلف الصالح من التناقض في هذا المقام، وجعلوا الباب بابا واحدا. قوله: لا تضامون في رؤيته، لا يلحق بعضكم مشقة، لا يلحق بعضكم مشقة في الرؤية، بل كل واحد يراه وهو مستريح دون مضام ودون مزاحمة ودون ازدحام في هذه الرؤية، لأن الله تعالى قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهو يرى في يوم القيامة وليست رؤية إدراك كما ترى أنت في هذه الدنيا السماء بعينه، وليست رؤيتك للسماء رؤية إدراك وإحاطة، وإنما ترى بعض السماء، والله عز وجل تدركه الأبصار فلا يحاط به. فحصول الرؤية لا يعني الإحاطة، بل هو منزه عن أن يحيط به أحد من خلقه لا برؤية ولا بغيرها، كما قال تعالى: طيب لا يحيط به أحد من خلقه لا برؤية ولا بغيره. ما مثال لغيرها؟ بعلم. هل أحد يحيط بعلمه بالله؟ أبدا. كذلك كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا التمثيل جاء في الحديث في قوله: كما ترون هذا القمر، وفي رواية: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب. وجه التمثيل تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي، وهذه العبارة مشهورة، وهي أن الرؤية في هذه الأحاديث هي التي شبهت الرؤية، فرؤية العباد ربهم يوم القيامة مشبهة برؤية العباد الشمس والقمر، من جهة أنها رؤية يشترك فيها الجميع البعيد والقريب، ومن جهة أنهم يرونه جهة العلو، وهذا لا يعني أن يكون المرئي ممثلا مشبها بالمرئي، وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية من جهة عدم التضام وعدم الضيم فيها، وأن كل واحد يراه وهو غير مأخوذ منه شيء ولا مظلوم في هذه الرؤية. وسبق أن بينا أن الرؤية تكون في عرصات القيامة، وتكون بعد دخول الجنة، ويرى المؤمنون ربهم أيضا في موعد العيد، موعد الزيارة، وهذا من عظيم فضله عز وجل على عباده، ومن أعظم النعم وأعظم النعم التلذذ بالرؤية إلى وجه الله الكريم، فهو الجميل، وقد كمل له وصف الجمال، فله الجمال المطلق الذي لا يعتري نقص بوجه من الوجوه، ولهذا جعل الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا وفي مخلوقاته بعض أثر جماله، فجعل من الناس من يكون جميلا، وجعل من مخلوقته من الزرع ما يكون جميلا يأخذ الأبصار، وجعل في القمر جمالا وفي الشمس جمالا، وجعل السماء كذلك، وجعل من الأرض ما هو جميل ينظر إليه المرء ويحار، وكذلك من الأطعمة والألبسة والألوان وغير ذلك، هذه كلها من آثار اسم الله الجميل، فإن الله عز وجل جميل كما ثبت في صحيح مسلم وغيره، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال، فهو جميل الذات وجميل الصفات وجميل الأفعال تبارك ربنا وتعالى وتقدس. يعني لو أمعن المسلم النظر في هذا النص لهان عليه كل شيء في الدنيا في سبيل الحصول على الجنة ليرى ربه. أي والله يهون عليه كل شيء. وقال ابن القيم في نونيته: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض أثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. جمال سائر هذه الأكوان من بعض أثار الجميل، وكل جمال موجود في مخلوقاته تبارك وتعالى، فالله عز وجل أولى وأحرى وأحق به. وإذا كان من الناس من يحب الجمال ويعشق الجمال ويلد للجمال، فإن أعظم النعيم الذي يحصل بالجمال، يعني من جهة الجمال، هو رؤية وجه الله الكريم بعد دخول الجنة، فإن هذا هو أعلى النعيم، لأن فيه التلذذ بالجمال الكامل المطلق بجميع الجهات، جهة سماع الأصوات أي كلام الله لعباده، ومن جهة جمال الأفعال، ومن جهة جمال اللذات. وهذا مما لا تحيط به عبارة، وإنما يدل على بدايته، والله أعلم بحقائق ذلك وبما يحصل لأهل النعيم من التلذذ برؤية وجهه الكريم، فاللهم اجعلنا ممن يتلذذ برؤية وجهك الكريم في غير ضراء مضرة، واجعلنا ممن غفرت لهم وأنلتهم ذلك بفضلك ورحمتك، اللهم أمين. ومسألة الرؤية من المسائل العظيمة جدا، فمن أيقن بها لابد له من عمل بعد ذلك ليحظى بذلك الفضل العظيم، لأن الإيمان قول وعمل، وكل ركن من أركان الإيمان يبعث على العمل، فليست عقيدة لاهوتية مجردة لا عمل معها، وجميع اعتقاد أهل السنة والجماعة هو مبعث للعمل، لهذا إذا كان الإيمان في مرتبة الاعتقاد فإنه يبعث مباشرة على العمل والمقال الصالح، فثم تلازم بين أركان الإيمان الثلاثة القول والعمل والاعتقاد، فإن الاعتقاد إذا وجد لزم منه صواب أو صحة العمل، ولزم منه صحة وصواب القول، ولهذا لا تظن أن أهل السنة حين يبحثون في هذه المسائل يبحثونها بحثا لاهوتيا مجردا أو فلسفيا أو عقليا، وإنما يبحثونها لأن فيها التسليم لنصوص الكتاب والسنة. فإذا أيقنت بأن القرآن كلام الله فليس لك إلا اتباع القرآن والاستجابة لما جاء في الكتاب، وإذا أيقنت بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وأن المنافقين والكفار لا يرونه، وأن من دخل الجنة رأى ربه، وهذا أعلى النعيم. حظ ذلك على حسن العمل وعلى تصفية القلب من كون محبة غير الله فيه، لأن أعظم ما يصاب به العباد أن يكون في قلوبهم محبة غير الله. فإذا كان في القلب حب الدنيا وحب الملذات وحب الشهوات وحب الجاه وحب الشهرة وحب المال، خرج بعض التوحيد وأصيب العبد من مقاتله. أما إذا كان المرء يوطن نفسه ويجاهد على أن يكون الله في قلبه وليس في قلبه إلا ربه تبارك وتعالى، فإنه قد حاز على ذلك قصب السبق. ولهذا جاء في بعض الأثر: ما وسعتني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. والحديث كما تعلمون إسناده ضعيف، لأن الله عز وجل خص ابن آدم بأن قلبه يمكن أن يكون عالما بالله على قدر ما يحتمله القلب، والقلب يسع الإيمان بالله الكامل، والله عز وجل أثاره بجميع أنواعه، والله عز وجل أثاره بجميع أنواعها، أثر أسمائه وصفاته. عجلت عنها السماوات والأرض، لهذا بعضها في السماوات وبعضها في الأرض وبعضها في الملائكة وبعضها في الناس، ولكن قلب المؤمن يدرك ذلك ويعلم أثر أسماء الله وصفاته. وهذا باب واسع من أثار العقيدة الصحيحة، قد لا يدركه طالب العلم أول ما يبدأ في دراسة العقيدة، ولكن متى أحس بذلك وأدركه، وخاصة أثر الأسماء والصفات وأثر الاعتقاد في القلب، حيث إنه يكون معه فلا يغيب عن باله، ليس من جهة الاعتقاد فقط وإنما من جهة الإحساس بعظم هذه العقيدة متى ما ألفها. وهذا الإلف يكون بكثرة الترداد عليها، لأنه في أول طلب العلم يسعى الذهن لتصور الاعتقاد من حيث هو، ويسعى لفهم أدلته واستيعابه. بعد ذلك يحس العبد أنه ينتقل إلى أثر هذا الاعتقاد بعدما كان يجاهد نفسه بالاستمرار على تعلم العقيدة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة العصر ونواصل دروسنا بعد العصر إن شاء الله عز وجل.